يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
هذه الأحاديث تدل على شيئين. الشيء الأول أن قتل الكلاب أمر به أولا ثم نسخ إلا كلبا واحدا وهو الأسود فإنه يقتل. ولكن هل نقول إن هذا الحكم ثابت على كل حال؟ الجواب لا. نقول إذا حصل منها إيذاء بنباحها أو تنجيسها أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز قتلها بناء على ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الكلب العقور ويقاس عليه ما أذى بغير العقل فهذا يقتل. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة مهمة وهي قولهم يسن قتل كل مؤذن فإن كان من طبيعته الأذى قتل وإن لم يحصل منه الأذية وإن لم يكن من طبيعته الأذى قتل إذا حصل منه أذية. فعلى هذا نقول الكلاب إذا حصل منها أذية بالتنجيس أو النباح أو الإفزاع أو ما أشبه ذلك فإنها تقتل أيا كان. وإذا لم يحصل منها أذية فإنها لا تقتل إلا الأسود. هذا واحد. الثاني اقتناء الكلاب. دلت الأحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله على تحريم اقتناء الكلاب. ووجه التحريم أنه ينقص من أجر مقتنيها كل يوم قيراط أو قيراطان على اختلاف الروايات إلا ما استثني وهو ثلاثة أشياء: كلب الماشية، كلب الزرع، كلب الصيد. أما الماشية والزرع فلما فيهما من الدفاع من دفاع المعتدي على الزرع أو على الماشية يعني نوع كذا، وأما الصيد فلما فيه من المصلحة فإنه يصطاد لصاحبه. فهذه الثلاثة أنواع يحرم لا بأس باقتنائها ولا ضرر فيه. وهل يقاس على ذلك كل ما يحتاج الناس إليه في اقتناء الكلاب؟ الجواب نعم. فإذا قدرنا أن شخصا في الفلات وحده ليس يصيد بالكلاب وليس عنده حرث وليس عنده ماشية لكنه يخشى على نفسه وأهله فهل يقتل الكلب؟ الجواب لا شك أنه يجوز له ذلك، يجوز أن يقتل الكلب. لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة وهي الصيد فاقتناؤه لدفع المضرة وحفظ النفس من باب أول، وهذا قياس واضح جلي. فعليه نقول القاعدة كلما احتاج الإنسان إلى اقتناء الكلب لدفع مضرة أو جلب منفعة إيش؟ جاز له اقتناؤه. ولكن يجب علينا أن نعلم أنه مع جواز اقتنائه هو أخبث الحيوانات نجاسة، لأنه إذا ولغ في الإناء يجب أن يغسل 7 مرات إحداها بالتراب، مع أنه قد يحتاج إلى الولوغ ليشرب، وهو قد أبيح اقتناؤه، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغسل، أن يغسل ما شرب فيه 7 مرات إحداها بالتراب. فإن قال قائل: وهل يجوز بيع ما يباح اقتناؤه؟ فالجواب لا، وقد سبق أنه لا يجوز بيع الكلاب. فإن قال قائل: إذا كان الإنسان محتاجا إليه وهو عند شخص أبى أن يعطيه إياه مجانا، فهل يجوز أن يبذل له عوضا؟ نعم نعم يجوز، ويكون الإثم على من؟ على البائع. المشتري اشترى شيئا يباح له اقتناؤه، وذاك انتهى منه، ليس له فيه شغل. في خلاف بين العلماء، الصحيح انه لا يحل، لانه لو احللنا صيده لكان ذلك سبيلا الى اقتنائه، واقتناؤه حرام. ويجوز لاي انسان ان يقتله حتى لو كان لشخص واحد، الا اذا خشي الفتنه فلا.
ما
ادري والله، ما ادري، امور غيبيه ما ادري. نعم. صلى الله عليه
وسلم، نقص العلم ما يفعل، هل يعني بعد علم الانسان
ايش؟
هل اذا علم انه يحرم اقتناؤه ام يعني ينقص اجره لم يعمل؟
هذه عقوبه، وجميع العقوبات يشترط فيها العلم، انه يعلم انه حرام، فإذا علم أنه حرام فنقص الأجر حتى وإن لم يدري ما العقوبة. وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمها، العقوبة ليست ترفع، نعم، جهل العقوبة لا يرفع الحكم. نعم.
هل القراط هنا يحمل على الحديث الذي لا صلاة جنازة له مثل
الدفن العظيم؟ نعم، القراط هنا يحمل على ما جاء مفسرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يصلى عليها، فمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبالين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. نعم آدم إيش؟
أحيانا يضر
الناس الآخرين، يعني في بلاد الأمريكا
وغيرها من الأشياء،
يعني
هل
لعل هذا في أفريقيا؟ نعم. أنا في آسيا لا. إيه، لا، هذه أفريقية. الكلاب الآسيوية المعلمة ما تؤذي أحد، حتى الصبي يأتي من عندها ولا تقول شيء أبدا، إلا أن يكون كلب الرضع من كلاب الأفريقية ما نتعلم. هل مر علينا بالغصب يا آدم أن الكلب العقور يضمن صاحبه إذا أطلقه؟ هل إذا علمنا أنه يتجول ويفسد فالواجب على صاحبه أن يربطه، أن يربطه هو ويضعه في حوش؟ أي نعم. نعم. طيب.
باب حيلته الحجامة. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد.
نقف على هذا. أي باب؟ ها؟
صفه
إيه لا احنا باقي باقي واجب.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقاة في باب حل أجرة الحجامة: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم.
في قوله قول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأمر له حجمه أبو طيبة فأمر له بصراعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. كونه عليه الصلاة والسلام يعطيه يدل على أن كسبه ليس بحرام، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يعين على حرام، ويكون معنى قوله خبيث يعني من الثناء والرجاء كما في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم لآخره إلا أن تغمضوا فيه. وقل وضعوا عنه الإخراج، الخراج هو أن يضرب السيد على رقيقه شيئا معلوما يأتي به إليه وما زاد فلا، مثل أن يقول للعبد اذهب اليوم واشتغل وأتني بدرهم اعتني بدرهم وما زاد فهو لك، ما زاد من كسبك فهو لك. هذا يسمى إخراجا ويسمى مخارجة. وقد ذكروا أن للزبير رضي الله عنه 1000 رقيق وأنه خرجهم كل رقيق درهم فصار يكسب كل يوم 1000 درهم. فإذا قال قائل كيف تجيزون المخارجة وأنتم تمنعون المشاركة أن تقول للشريك ائتني بكذا وكذا والباقي لك؟ قلنا أجزنا المخارجة لأن العبد وما ملك لمن
السيد
حتى ما زاد عما قرره السيد فله أن أخذه لأنه ملكه. لكن فائدة المخارجة بالنسبة للعبد أنه إذا كسب ما خرجه سيده عليه فإنه له أن يستريح ولا يعمل، وهذه فائدة المخارجة. وأما أنه ما زاد على المخارجة فهو ملك للعبد هذا ليس كذلك، لأن العبد وما ملك لسيده. نعم. وقوله وإن أفضل ما تدعوتم به الحجامة وهو من أمثل مش عندكم
دوائكم
أي من أحسن. ولكن الحجامة ليست بكل إنسان، الحجامة إذا كان سببها فور الدم وغزارته صارت تخفف فتكون من أفضل الدواء، لا سيما إذا اعتادها الإنسان فإنه إذا اعتادها لا بد أن يفعلها، فإن لم يفعلها تأثر وكثر عنده الإغماء والثقل.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز.
هنا زاد القسط البحري وهو نوع من الطين يتبخر به. وأما قوله لا تعذبوا صبيانكم بالغمز فهذا يعني بذلك ما يحصل عند الصبيان الصغار، يحصل شيء يتدلى من اللهاب. فمن النساء من تأخذ هذا التدلي وتغمزه حتى ينكسر، وهذا يتأثر به الصبي. ومن النساء من تعمل أعمال معينة حتى يزول لمدة 7 أيام أو 10 أيام حسب الحاجة. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغمز لأن فيه تعذيب للصبي وإيلام له.
حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته.
قال بصاع أو مد أو مدين، كم الصاع المد؟
أربعة.
يعني أن الراوي شك هل قال أنس مد أو مدين أو قال صاع.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى.
لا
واستعط
يعني بذلك السعود، والظاهر انه استعط بما سبق من القسط البحري، والسعود هو ما يجعل في الأنف، والوجوه ما يجعل في الفم.
حدثنا وحدثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا المكافأة العامل بما يناسب حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الغلام أجر، وثانيا زيادة على الأجر أنه طلب من سيده أن يخفف من ضريبته. فمكافأة المحسن إليه أيا كان مما جاء به الشر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. واستدلال ابن عباس رضي الله عنهما في غاية ما يكون من الدقة، استدل على أنه حلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجر ولو كان سحتا ما أعطاه. وفي هذا الحديث إطلاق السحت على كل كسب حرام، لأنه يسحت المال ولأنه مسحوط البركة، فلا بركة في كسب الحرام، بل هو يسحت المال الذي المقصود الحلال.
نعم.
بارك الله فيكم، فيه مرض معروف عندنا.
نعم.
يجي الطفل فلا يرضى.
فلا؟
ما يرضى. ثم النساء العجائز يفعلون بهذا الذي يسمونه العظيم.
نعم.
وهذا؟ هذا النهي عنه؟
نعم.
هذا هو النهي عنه؟
هذا هو. لكن من نساء فيه طريقة الأولى كسر. وهذه يعذب الصبي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية أن المرأة تدخل بهامها في الهاتف ثم في السحر تمسيح ثم سبع مرات ثم تأخذ برأسه كذا شيء كذا تشيله سبع مرات
بالرأس
تشيله كذا ترفعه كذا ثم تفعل الرأس إلى الخلف ثم تمسح بأبدان هكذا سبعة أيام ثم يضرب بإذن الله. تقوله يعني حذك الأرض كذا كالذي يجعله. نعم
شيخ بارك الله فيكم. أحيانا الإنسان يمتنع عن الحجامة.
إيش؟
أحيانا الإنسان يترك الحجامة.
نعم.
يقول أنا أخشى إن احتجمت أن أعتاد عليها.
نعم.
ثم أذهب إلى بلاد ليس فيها حجامة، فهل نعم. هذا السبب سائغ لترك هذه السنة؟
لا بأس إذا كان هناك علاج آخر يحصل بالمقصود فلا بأس. ولهذا قال العلماء ان الحجامه تصلح في بلاد حاره والفصد وشبوه البلاد
الحاره.
نعم
ثلاثه يا شيخ
ثلاثه
باب تحريم بيع الخمر. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها.
هذه بيان تحريم الخمر والخمر وكل مسكر كل ما أسكر من طعام أو شراب فإنه خمر لأنه مأخوذ من الخمرة أو الخمار وهو التغطية وهذا إسكار هو تغطية العقل لكن لا بد من طي على وجه اللذة والطرب فأما إذا غطى العقل على وجه التخدير فليس بخمر فالبنج مثلا ليس بخمر لأنه لا يغسل العقل على وجه اللذة والطرب. الخمر نزلت فيه أربع آيات فصار له أربع حالات الإباحة والتعريض والمنع في وقت من آخر والمنع المطلق. الإباحة في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل تتخذونه سكرا ورزقا حسنا
والأعناب
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذونه سكرا ورزقا حسنا. والتعريض بقوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهم. والمنع في بعض الأوقات لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فمنعهم من الخمر من شرب الخمر عند الصلاة. والرابع يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي هذا الحديث من الفوائد وصف الله تعالى بالتعريض يعرض وذلك لأن أسعار الله عز وجل لا منتهى لها فكل شيء يفعله الله تعالى فاجعل منه صفة لكن لا صفة ذاتية بل صفة فعلية إلا إذا كان هذا ينافي كماله المقدس فلا يجوز. وأما إذا كان لا ينافي فأي شيء يصدر من الله عز وجل فهو فجائر أن تصفه به. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الخمر محرم بنص القرآن. أين النص؟ قوله فاجتنبوه، لأن الأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر من النهي عن الشرب، لأن الاجتناب يعني يكون في جانب وهو في جانب، وهذا غاية التحذير والبعد. وفيه أيضا أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل وهو كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستقيم في التحليل والتحريم إذا أقره الله عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواء. هذا يدل على أن له أن يأمر على سبيل الإيجاب، ويكون هذا بإقرار الله عز وجل. وفي أيضا أن ما فعل قبل نزول الحكم لا حكم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أدركته هذه الآية فعلم من ذلك أن من شربها قبل ذلك فلا حكم له بشرب. وفيه أن من فوائده أن ما حرم على الإنسان لذاته حرم على غيره، ما حرم لذاته حرم على غيره. ولهذا قال: فلا يشرب ولا يبيع، لأنه لو باعها لشربها الذي يشتريه فيكون أعان على الإثم. وفيه أيضا من الفوائد أنه لا يجوز بيع الخمر على الذمي ونحوه ممن يراه إلا بعموم قوله ولا يبيع. وفيه من الفوائد أيضا أن الخمر طاهر، طهارة حسية. وجه ذلك أمران: الأمر الأول أن الصحابة سفكوها في الطرقات، ولا يجوز للإنسان أن يسفك في الطرقات ما كان نجسا. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قال: ومن لاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلم. وفي رواية أبي داود: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. فكون الصحابة رضي الله عنهم يسبقونها في الطرقات ولم ينهوا عن ذلك ولم يوقفوا عليه يدل على أنها ليست بنجسة. وفي الحديث الذي يليه دليل أيضا واضح على أنها ليست بنجسة كما سيأتي.
حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس حا وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى السبعي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررت؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.
عندي المزاد
يقول الشيخ: المزاد هكذا وقع في أكثر النسخ، المزاد بحذف الهاء، وفي بعضها المزاد بالهاء وهي الرواية. قال أبو عبيد: هما بمعنى. قالوا: سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه، والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره، وقيل لأنه يزاد فيها جلد لتتسع.
نعم، الراوية هي قلبة كبيرة، وقيل أنها قلبة مؤلفة من جلدين. وهذا الرجل جاء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إكراما له، لأنه لم يكن يعلم بالتحريم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم منه، قال: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. يعني وإذا كان الله قد حرمها فلا يجوز إبداعها ولا قبولها ولا شربها. فساقه رجل قال له: بيعها. فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فيستفاد من هذا أن كل ما حرم لذاته حرم بيعه. وقد جاء نحو هذا القاعدة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي هذا الحديث من الفوائد تحريم قبول الهدية إذا كان محرما حتى ولو انكسر قلب صاحبها. ولا يمكن أن يجامل الإنسان غيره في شيء محرم. وفي هذا من الفوائد مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضي الله عنه. وفي جواز المسارة بين الجماعة، والمنهي عنه أن يتسارى اثنان وعندهما ثالث، لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. وفيه أيضا دليل على أن الخمر طاهرة، طهارة حسية، لأن الرجل أراقها حتى ذهب ما فيها في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه ودليل ووجه آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الراوية، ولو كان الخمر نجسا لأمره بغسلها كما أمر بغسل الوضوء التي طبخ فيها
الحمر.
حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن والة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر. حدثنا أبو بكر بن أبي
فإن الله تعالى قال فيها: وأحل الله البيع وحرمه. فلما كان بعض الناس قد يفهم من عموم قوله أحل الله البيع جواز التجارة في الخمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة في الخمر مع أنه ليس فيها ربا، لكن فيها التحريم. وفيه أيضا من فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتأخر في إبلاغ ما أنزل إليه، وأنه من حين أن نزلت الآيات خرج وقرأهن على الناس. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي للعالم أن ينشر العلم وإن لم يطلب منه ذلك ما تحتاج الناس إليه. وفيه أيضا إخراج ما يجب إخراج ما ثبت خروجه من العموم، لا يستدل أحد بالعموم على غير المراد.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر.
لا يضر البيرة في عندنا في الأسواق حلال ولا فيها أشكال لأنه لا يحرم لها كل شيء فيه شيء من الخمر ما دام ذهب وصفه وتأثيره فإنما خلطه هو حلال.
كيف يجب كيف الحديث ما أسكر كثيره فقليل الخمر؟
أي معناها أنه أن الشراب إذا كان لو أكثرت عنه حصل الإسكار ولو أقلال كلمة الإسكار فهو حرام في قليل حرام وليس المعنى ما أسكر كثير ووجد فيه قليل من الخمر هو حرام. المعنى أن الخمر قد يكون ليس قوي التأثير فإذا شرب من الإنسان قليلا لم يسكر وإذا شرب كثيرا سكر فنقول هذا القليل الذي لا يسكر حرام لأن يتذرع الإنسان بهذا القليل إلى الكثير فيحصل سكر.
أحسن الله إليكم. إهداء الرجل إهداء الرجل الراوية للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينتفع بثمنها أو أن يهديها لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرب الخمر.
نعم
ما يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرب الخمر.
نعم
شيخ بارك الله فيكم، سبق لنا بأن ما حرم لكسبه فإنه حرام على كسبه فقط.
نعم
فهل هذه القاعدة أيضا هذه القاعدة على ما كان كل ماله من الكسب الحرام؟ بمعنى أنه لو يعني إنسان عزم على مائدة إنسان كل ماله من الربا فيما يغلب على ظننا، فهل هذا منضرب عليه؟
هلا إيه هذه نعم آخر واحد الشيء اليسير هذا والكحول كما قلت لكم ليس نجسا وهي لم يعني لم يعتد الناس ان يشربوها تلفذا والسكر لو شرب احد مسروقها فقد يمكن لكن لا ينصح بها على الحكم العام.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله تعالى باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث دل على ما ترجم عليه المترجم تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أما الخمر فقد سبق تعريفه وهو أنه كل ما أسكر فهو خمر من أي مادة كان. وأما الميتة فالمراد بها الميتة المحرمة، وأما الميتة الحلال كالجراد والحوت فبيعها جائز. وأما الخنزير فواضح هو ذلك
الحيوان الخبيث. وأما الأصنام فهي جمع صنم، وهو كل ما يعبد من دون الله. ثم ذكر هذا الحديث العظيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح، يعني فتح مكة، لما خلصها من الشرك وأهله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. كان المتوقع أن يكون الضمير مثنى، إن الله ورسوله حرما بيع الخمر، لكن مثل هذا التركيب قد يأتي، مثل قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما. فمثل هذا يقدر للجملة الأولى، يقدر الخبر، فيكون التقدير في هذا الحديث: إن الله حرم ورسوله حرم بيع الخمر، فيكون خبر إن في الجملة الأولى محذوفا، تقدير والتقدير إن الله حرم ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر يفسد العقل، والميتة والخنزير تفسد البدن. وإن شئت فقل: الميتة تفسد البدن، والخنزير يذهب الغيرة، والأصنام تفسد الدين. هذه الأمور الأربعة نهى حرم الله ورسوله بيعها، فيؤخذ من ذلك تحريم بيع كل محرم. وقد سبقت القاعدة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقوله: فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، إلى آخره، يعني أخبرنا يا رسول الله عن هذا الذي ينتفع به من الميت، أيجوز بيعه شحومها؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. تطلى بها السفن التي تمخر عباب الماء من أجل أن لا تتشرب الماء، لأنه من المعروف أن الماء يزل عن الدهن. والثاني: تدهن بها الجلود، لأنه إذا دهن الجلد صار لينا سهلا، وصار أبعد من أن يتغير بسرعة. وأما يستصبح بها الناس فهم يتخذونها مصابيح، لأن هذا الودك توضع فيه الفتيلة ثم توقد من أعلاها، وما دام الودك باقيا فإنها تضيء. فقال: لا، هو حرام. كلمة لا اختلف العلماء رحمهم الله على أي شيء تسلط، أهو على البيع أو على هذا الانتفاع؟ في ذلك قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه إن النفي مسلط على البيع، لأن الكلام فيه، وقيل إنه عائد على هذا الانتفاع. والصواب الأول لوجهين: الأول أنه قال لا هو حرام، ولم يقل هي حرام، لأن هذه منافع أربع، ولو كان يعود على ذلك لقال هي، أي هذه الأشياء حرام. فإذا قال هو يعني إيش؟ البيع. الوجه الثاني أن الكلام في البيع، لكن الصحابة أوردوا هذا السؤال يريدون أن يقولوا: يا رسول الله، إذا كان ينتفع بهذا الانتفاع أفلا يجوز بيعها؟ فقال: لا، هو حرام. ثم تعرض عليه الصلاة والسلام لشيء يفعله اليهود أصحاب الحيل والمكر والخداع، فقال بعد عند ذلك: قاتل الله اليهود. قاتلهم بمعنى أهلكهم، لأن المقاتلة تكون من جانبين فهي مفاعلة، ومعلوم أن من قاتله الله فهو هالك. وهذا أحسن من أن نفسر قاتل بلعنة،
بل نقول أهلك قاتل الله اليهود وهم الذين يدعون أنهم أتباع موسى. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه وفي لفظ جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. انظر كيف دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الحيلة، فإنه حرمت عليهم الشحوم، فماذا صنعوا؟ أجملوه أي أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. فهل أكلوا الشحوم حقيقة؟ لا، لكن تحيلوا على الانتفاع بها من وجه آخر، أنهم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. وهذه حيلة أبعد بكثير مما يفعله بعض الناس اليوم في التحيل على الربا، حيث يتفق مع شخص على أن يشتري له أرضا أو بيتا أو سجارة أو أي شيء آخر ثم يبيعها عليه بأكثر من ثمنها مؤجلا، فيأتي إليه ويقول أنا أريد سيارة، يقول اذهب للمعرض واختر السيارة التي تريد وأتني وأنا أشتريها من المعرض بثمن النقد وأبيعها عليه بأكثر منه لكن